سبحان الله 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من خزائن أما بعد فمن خزائن أعمالنا صبياننا وأطفالنا في بيوتنا، فإن الله مطلع علينا ماذا نصنع معهم في بيوتنا، فقد جاء التوجيه الإلهي منه لا إله إلا هو برعايتهم، ليس بالنفقة عليهم في مشربهم ومأكلهم، فهذا مطلوب شرعا بلا شك، ولكن في دينهم. قال الرب لا إله إلا هو: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليكم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هيج الرب بهذا على تعليم الولد وتأديبه: أتحب أن يلج هذا الولد الذي فلذت كبدك بإهمالك لتربيته دينا وإصلاحا لعقيدته ومنهجه وأخلاقه وصلاته، تحب أن تسمعه تسمع صراخه يشوى في النار بملائكة ويعذب بملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون؟ فانظر كيف قرن الرب: قوا أنفسكم وليكم نارا، وقايتهم بتأديبهم وتعليمهم الصلاة وتهذيب أخلاقهم كما كان السلف يضربون على الأمانة أولادهم: مروا أولادكم للصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم، من قبل أن يظل هذا الولد الذي لا مؤدب له والذي انشغل والده بدنياه عن تأديبه حتى أنه أصابته النار. فإذا كنت لا تحب ذلك فهي أطع الرسول في هذا الولد، وأول ما ينبغي أن تعتني به في ولدك أمر العقيدة، أمر العقيدة، أن تعلم ولدك التوحيد، تقرئه القواعد الأربعة للشيخ محمد الوهاب، تقرئه الأصول الثلاثة للصبيان، صنفها الشيخ محمد الوهاب للصغار، الأصول الثلاثة: ربك، من ربك، من نبيك، ما دينك. وهذا الذي أطلعنا الله عليه في القرآن من خلق الأنبياء من قبل كيعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، فتأكد من عقيدتهم بسؤالهم. فاسأل الولد وأنت معه في نزهة وأنت معه على الغداء: أرأيت يا ولدي لو أن إنسان دعا الرسول وقال يا رسول الله اشفع لي عند الله، ما تقول في هذا؟ يجوز؟ فتأكد أنه يقول هذا شرك لأنه لا يدعى إلا الله. يا بني أين الله؟ فيقول الله في السماء. وهكذا فعلمه العقيدة ولو بأبسط عبارة وأسهل جملة. ثم الصلاة، خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم للصلاة لسبع. إيش معنى لسبع؟ أي إذا انتهى الولد من السابعة من عمره ودخل في الثامنة ابدأ علمه الصلاة، كيف يتوضأ، كيف يصلي، وليس بشرط أن تأتي به للمسجد إلا أن تعوده، ولا تخاف منه الضرر على المصلين إذا جئت به، فلا معنى أن لتحبيبه في المساجد. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي في سننه أنه دخل المسجد وهو حامل بنت أمامة، فجعل كلما ركع وضعها، كلما قام حملها. والحسن والحسين لما دخل المسجد لم ينكر على أبويهم علي وفاطمة دخولهم المسجد ما لم يكن من وراء دخولهم المسجد ضرر من تشغيب على المصلين وغير ذلك مما تمنعه شريعة رب العالمين، تمنعه شريعة رب العالمين. مروا أولادكم للصلاة لسبع، وذلك إذا دخلوا في الثامنة تعلمهم الوضوء والبسملة عند الوضوء، وتعلمهم التيمم إذا ما وجدوا الماء، وتعلمهم الصلاة وكم عدد ركعات البنات والأولاد، وضربوهم عليها لعشر. فإذا انتهى من العاشرة وشرع في الحادي عشر فقلت له صلي فلم يصلي فيشرع هنا ضربه، لكن ضربا غير مبرح، فهذا يدل على أهمية الصلاة. واستنبط العلماء قتل تارك الصلاة من هذا الحديث، قالوا إذا بلغ العاشرة وقال يضرب فكيف إذا بلغ وترك الصلاة، فيستحق القتل. وفرقوا بينهم المضاجع، إياك أن ترى ابن السابعة أو الثامنة مع ابنتك في فراش واحد تساهل في النوم بزعم أنه ما وجد مكان. قال النبي فرقوا بينهم المضاجع، لأنها قد تحضر الطفل الصغير شهوة، فليعود في البعد عند المنام عن أخته، ويفرق بينهم في المضاجع، ويفصل بين الأولاد والبنات في المضاجع. ومن ذلك تعليمهم ألا يخالط النساء. الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء يجوز أن يدخل على النساء، وهو الطفل الذاهل عن الشهوة وعن محلها في المرأة، فهذا لا بأس أن يدخل على النساء. لكن أول ما تأتي قرينة تدل على أنه بدأ ينتبه، لأن الله ما جعل السن، جعل العلة وهي الاطلاع على عورات النساء، فما قال في سن 10 ينفصل الطفل عن النساء، سن 12 فلربما بلغ 13 وتدخله على النساء ما دامه ذاهل لا يعرف عورة ولا يشتهي امرأة. أما إذا بدأ يطلع ويتفرس وتجد منه وصفا ونزوة فينبغي أن تعزله ولو كان ابن التاسعة، لأن الله عز وجل لم يجعل عمر، وإنما أرجع ذلك إلى الفتنة والاطلاع على عورات النساء وتمييزها. ثم اقتدي بابن عمر، فكان ابن عمر يأخذ ولده معه في المجالس ليعرف مكارم الأخلاق وكلام الرجال والشيم، ويكتسب ذلك بالاختلاط بالرجال. فإذا جعلت ابنك دائما مزون في البيت تعسر عليه أن يشق طريقه للحياة، فلا بد أن تعلمه كيف يمارسها، لأن تصطحبه معك في المجالس في الولائم قدر المستطاع ليأخذ عنك العلم والخلق الحسن. أسأله سبحانه أن ينبت أولادنا نباتا حسنا، وأن يصلحهم، وأن يصلح بهم الإسلام والسنة، ويجمع بهم الكلمة، ويقيهم شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم وأصحاب السوء. فحذر أولادك من أصحاب السوء، ليس الفتانين في باب الشهوات الدالين على الفواحش والخمر والمخدرات، أشد من ذلك المحدثات، البدع والمحدثات. فكم من إنسان أو من طفل من أطفالنا في مجتمعنا سافر إلى المحارق من العراق ونحوها بتزيين شياطين الإنس، تلبيس البدعة وإظهار القتل والتدمير في قالب الجهاد، حتى أصبح الولد نعم ينمو في هذا الفكر الضال، فقتل كما سمعنا قبل فترة في بيان وزارة الداخلية، قتل توأمان أبويهما، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، فرأينا ذلك. فانتبه لعيالك ومن يمشون معهم وأي مواقع يدخلون عليها في الأنترنت، هذا مسؤوليتك، وقفوهم إنهم مسؤولون، كل راع مسؤول عن رعيته. الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيتها ومسؤول عن رعيتها. فسائلكم الله عن هذه العبادة، وهي عبادة تربية الولد، والتربية تحلية وتخلية، تخلوهم الأخلاق السيئة من كذب ومن غش وخداع وخروج مع أصحاب السوء، وتحلوهم الأخلاق الفاضلة الصدق وخشوع في الصلاة وبر الوالدين والأمانة وغير ذلك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير يا شيخ.